جزاهم الله خيرا ونفع الله بجهودهم، يعتبر مؤلف قيم ومؤلف له ثمرة على الدارس، وذلك لأنه منظومة مختصرة في بيان أهم القواعد الفقهية، وإلا فالقواعد لا يمكن حصرها ولا يمكن جمعها، والتأليف فيها أصبح أيضا على أنماط متنوعة. فلذلك ما كتبه المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذه المنظومة جامع لأهم القواعد الفقهية. ومؤلف الكتاب رحمه الله من أفضل ما قيل عنه أنه سبق زمنه، سبق زمنه، وذلك لأنه رحمه الله توفي في عام 1376 من الهجرة، في حدود 56 ميلادي. وكان الشيخ رحمه الله مهتما بالعلوم وتطوير العلم الحديث أيضا، وألف عدة مؤلفات في جميع فنون وأبواب الشريعة، في التفسير كتابه التفسير المشهور، وأيضا في الفقه له متن في الفقه ومنظومة أيضا في الفقه، منهج السالكين المتن ثم نظمه، وأيضا له في التوحيد وشروحات العقيدة، وأيضا له في فن القواعد الفقهية والتقاسيم الفقهية البديعة. فالشيخ رحمه الله تميز باهتمامه بمؤلفات شيخ الإسلام تيمية وابن القيم قبل طبعها عندما كانت مخطوطة، بعد ذلك جمعت وأصبحت مؤلفات ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية متوافرة ومتوفرة للجميع. والشيخ رحمه الله كان مطلعا عليها وألف في الاختيارات الفقهية والمحاورات الفقهية، فتميز رحمه الله بالفقه، مع أنه يعني أشهر كتاب له التفسير، وإلا فهو قد تميز بالفقه رحمه الله. أيضا تميز بفهمه للواقع، لأن الفقيه لابد أن يكون مدركا للعصر الذي يعيشه حتى ينزل المنازل، حتى ينزل المسائل على منازلها الصحيحة وقواعدها السليمة، فتكون هذه النوازل التي تنزل على الناس يصدر الحكم المناسب لها. فلذلك رحمه الله اهتم بهذا الجانب، وهو جانب تقعيد الفقه وتقسيمه وبيان أنواعه، حتى يسهل على الطالب وعلى الفقيه الوصول إلى المسألة. فلذلك جعل الله عز وجل قبول لهذه المؤلفات، من ضمنها هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية التي سنتدارسها معا في هذه الدورة. الأخوة اختاروا لنا هذا الشرح المميز، شرح الشيخ سعد الشثري، والكتاب أو المنظومة لم تشرح أو لم يعتنى بها عناية كبيرة من قبل المتأخرين في التأليف، تشرح في الدورات العلمية، لكن كتأليف وتوسع يعني لم تأخذ اهتماما كبيرا من قبل المؤلفين. نريد طالما أن الأخوة جمعوا لنا هذا الكتاب، نريد أن نقرأ ونعلق على ما نقرأه في هذا الكتاب. بدأ الشيخ في المقدمة ثم قال: فإن من نعم الله عز وجل علينا أن هيأ لنا أسباب طلب العلم الشرعي الذي نتقرب به إلى الله، فإن أفضل نعمة ينعم الله بها على العباد في الدنيا الدخول في دين الإسلام والالتزام بشرائعه، وإن من شرائع هذا الدين طلب العلم الشرعي، فهو قربة لله عز وجل، وهو أيضا وسيلة من وسائل التقرب إلى الله عز وجل، فهو غاية في نفسه وسيلة للتقرب إلى الله في غيره من الأعمال، فإنه لا يتصور أن يتقرب العبد لربه عز وجل إلا بالعلم الشرعي. ثم قال: وأود أن أقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية، بحيث نتناول تاريخ هذا العلم ونتناول أهم المؤلفات فيه، وأيضا نتناول طرق ومناهج العلماء في التأليف في هذا العلم، ونتحدث عن تعريف هذا العلم وعن الفروق بين هذا العلم وغيره من العلوم ومما له به نوع اتصال. هنا لا شك أنه في دراسة كل علم لابد من معرفة هذا الفن وتاريخه وأبوابه وعلاقته بالفنون الأخرى المناسبة له، والفرق بينه وبين العلوم الأخرى حتى لا تتداخل العلوم، خاصة في أبواب الفقه، فهناك علم أصول الفقه والقواعد الأصولية، وعلم الفقه والقواعد الفقهية، وأيضا علم الفروق الفقهية، هذه كلها علوم متعلقة بالفقه. البعض يقرأها، يقرأ مسألة في القواعد الفقهية فيظن أنها من الفقه، وهي من الفقه من حيث العموم، لكن من حيث التخصص هي في القواعد الفقهية. ويقرأ قاعدة أصولية يظن أنها هي قاعدة فقهية وهي قاعدة أصولية. والعلماء ذكروا الفروق بين الفقه والأصول، أن الفقه يبحث في المسائل وتنزيل الأدلة عليها، وأما في الأصول فالأصول يبحث عن الأدلة التي يستدل بها الفقهاء وكيفية الاستنباط منها، معرفة الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد، وكيفية استعمال هذه الأدلة، كيف يستعمل الفقهاء هذه الأدلة، هي كيف استنبط منها الأحكام. هذا هو علم الأصول. أما الفقه فهو تنزيل هذه على الفقه. إذن الأصول يعتبر وسيلة للفقه، لكنه لأنه هو أصل، والفقه بعد ذلك هو الذي يتفرع عنه، فهذا هو الارتباط. كذلك القواعد الأصولية مرتبطة بعلم الأصول من حيث معرفة ما هي أدلة الفقهاء ودلالات الألفاظ عند الفقهاء وكيف استنبط الفقهاء هذه الأحكام، بخلاف القواعد الفقهية فهي ثمرة ذلك، فيكون القواعد الفقهية الحديث عنها وكأننا نتحدث عن الأدلة وتطبيقها على المسائل الفرعية. ولذلك هناك فرق بين هذه العلوم وهذه الفوارق الدقيقة لا بد من معرفتها حتى يكون طالب العلم والعالم على علم وبصيرة منها. يقول المؤلف: من المعلوم أن الله عز وجل امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بخصائص، منها أنه أوتي جوامع العلم وجوامع الكلم، أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل الذي يكون له معان عديدة ويشمل أحكاما متعددة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم، أو أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل هذا الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام يسهل حفظه وقبوله لدى الناس، فهو كلام قليل معدود، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: يعد الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم عدا، أي قليل، لكنه يشتمل على معان كثيرة. وهذا معنى القواعد الفقهية، أن تكون القاعدة مشتملة على كلمات قليلة لكن معانيها كثيرة ويدخل فيها أحكام فرعية كثيرة. لذلك كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، وصلوحية الإسلام إلى اليوم هي بسبب هذه النصوص الشرعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات الكلام القليل والمعاني الكثيرة، فتصلح لكل زمان ومكان، فتستوعب جميع الخلق في الشرق والغرب وفي عند الجميع وفي جميع الأحوال وفي جميع الأماكن والأزمان. لذلك كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. ثم قال: إذا تأمل المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من ذلك الشيء الكثير، ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة بأسانيد لا يخلو أحدها من مقال، لكننا عند جمع هذه الأسانيد نجد أن لهذا الحديث أصلا، ثم أن الشريعة قد دلت على معناه بعموم أدلتها الأخرى. ومن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة التي أخذ منها قواعد فقهية قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، كما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. إذن هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها الفقهاء نصوص للقواعد الفقهية، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه أخذت من هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه تقرره أصول الشريعة وتشهد له. أيضا ومن الألفاظ الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على من أنكر، وهي قاعدة فقهية وقضائية. وفي كما في الصحيحين أيضا وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: البينة على المدعي. هذا وإن كان قد تكلم أهل العلم في أسانيده مفردة، إلا أنه عند جمع أسانيده والنظر في معناه نجده ثابتا أيضا في الشريعة. إذن المقصود يقول أن المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك عددا من الحديث النبوية قد اختصرت ألفاظها ودلت على معان عديدة وأحكام متعددة، فيدلنا هذا على مبدأ قواعد الفقه ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وردت ألفاظ رشيقة عن الأئمة من الصحابة فمن بعدهم من التابعين، فيها اختصار في الألفاظ وشمول في المعاني والأحكام. من ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وهذا أيضا كقول الفقهاء وأهل القانون اليوم: العقد شريعة متعاقد. كما ذكر ذلك البخاري تعليقا وراه بإسناد جيد عبد الرزاق وغيره، قال أمير المؤمنين عمر الخطاب أيضا: هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا. هذه أيضا عند الفقهاء اليوم وعند أرباب القانون أيضا الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف، أي نقضي اليوم ثم ننسف هذا الحكم، أي نستأنفه بحكم آخر فيلغي الحكم اللاحق الحكم السابق. هذا أيضا يعتبر قاعدة فقهية وقاعدة أيضا قضائية. أصبحت قاعدة فقهية يهتديها الأئمة والعلماء والفقهاء، وهذا اللفظ قد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وجماعة بإسناد لا بأس به. ثم بعد عصور الصحابة والتابعين وبعد أن جاء عصر التدوين نجد أن الواحد من العلماء يعلل أحكام فقهية التي يطلقها بعلل تجمع أحكام فقهية من أبواب شتى، فأخذ من تلك التعليلات أو أخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية. ومن أمثلة ذلك بعد عصر التدوين أن الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم ذكر عددا من أحكام عللها بعلل جامعة تشمل مسائل عديدة، من ذلك قوله رحمه الله: لا ينسب إلى ساكت قول، ومنها قوله: الرخص لا يتعدى بها محلها. وأخذت هذه الألفاظ كقواعد عامة، قواعد فقهية، ورتبت عليها أحكام فقهية في أبواب عديدة. الشافعي رحمه الله ألف كتاب الرسالة، ويعتبر كتاب الرسالة أول مؤلف في فن أصول الفقه، وهو الحقيقة جامع لأصول الفقه وأيضا للقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. إذن هو من المؤلفات التي جمعت هذه الفنون المتعددة، ولا شك أنه أيضا استعمل كثيرا منها في كتابه الأم، من ذلك هذه العبارات التي تنقل عن الإمام الشافعي. أيضا قول الإمام أبي، ومن ذلك قول الإمام أبي يوسف رحمه الله: التعذير إلى الإمام على قدر الجناية. ومن ذلك قول الإمام أحمد: كل زوج يلاعن. ومنها قوله عن الوصي: لا يشتري كيف يبيع، يعني لا يشتري من الميراث كيف يشتري وهو يبيع. فأخذ من هذا قاعدة فقهية أن من يبيع لا يشتري، فمثال ذلك الوكيل إذا كان سيبيع بضاعة لغيره فإنه لا يجوز أن يشتري تلك بضاعة لنفسه. ثم بعد ذلك وبعد هذا الصور بعد هذه العصور عصور أوائل التدوين رغب العلماء في جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة، وذلك أن الفروع الفقهية متكاثرة ولا يمكن الإحاطة بها، فعندما نضبط تلك القواعد نستطيع ضبط الفروع الفقهية. فحاول العلماء التأليف في القواعد الفقهية، ومن أوائل من ألف في القواعد أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة 400 و300 في كتاب عرف بعد ذلك باسم أصول الكرخي، وهو من علماء الحنفية، وكتابه أصول الكرخي هذا في أصول الفقه، لكنهم في ذاك الزمان تأليفهم في الأصول شامل للأصول والقواعد الأصولية والقواعد أيضا الفقهية. ثم ألف بعده أيضا أبو زيد الدبوسي كتابه تأسيس النظر، وذكر فيه عددا من القواعد الفقهية، وذكر فيه عددا من الفروع الفقهية المترتبة على تلك القواعد، وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وبين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمة كمالك والشافعي وغيرهم. ثم بعد ذلك ولعل سبب كون الحنفية هم أول من ألف في القواعد الفقهية هو مقاربة طريقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأصيل، فإن من المعلوم أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصولي. علماء الأصول لهم مدرستان، الفقه لهم مدرستان، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. كذلك في علم أصول الفقه لما ظهر ظهرت مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، فالمقصود بالفقهاء هم الحنفية، لأنهم بنوا أصول الفقه على كلام الفقهاء، بمعنى أن كلام أئمة المذهب الحنفي وأقوالهم وآرائهم في المسائل كثيرة جدا، وأصبح من الصعب حصر هذه المسائل، فبدأوا يقعدون قواعد على المذهب على أقوال الأئمة. هذا أو هذه الطريقة طريقة الفقهاء. طريقة المتكلمين بنوا القواعد الفقهية على
على الأدلة، بنوا القواعد الفقهية على الأدلة، وبعد استنباط القواعد من الأدلة نظروا في الفروع، فكل فرع ينطبق عليه حكم هذه القاعدة اندرج تحتها، وما يخالفها يخرج عنها. بخلاف الحنفية فإنهم بنوا القواعد بناء على الكلام والفروع الفقهية، الكلام المنقول عن الأئمة، فيختلفون. لذلك أصول الحنفية تؤول بك إلى التقليد، وأصول المتكلمين يؤول بك إلى التحرر من التقليد. لكن بعد ذلك أصبحت أيضا قواعد الحنفية لا شك أنها يعني في جانب كبير منها خاصة في باب المعاملات كانت هي على وجه أشمل وأعم وأرجح في كثير منها. لذلك كثير من العلماء أخذ بأقوال الحنفية في باب المعاملات كشيخ الإسلام تيمية، فإن الحنفية أعملوا النظر والعقل فيها، وهو الموافق لقوله لقول العلماء الأصل في المعاملات الإباحة والأصل في العبادات الحظر. فباب العبادات الحظر تضييق، وباب المعاملات توسيع على الناس إلا ما دل الدليل على النهي عنه. فلذلك المستثنى من القواعد هو ما حرمته أو منهته الشريعة، فيبقى على الأصل. لذلك من ألف في القواعد الفقهية يجد ذلك عند الحنفية بكثرة، بل هو عندهم كنوز في هذا الباب. لذلك موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 13 مجلد أكثرها في قواعد الحنفية. فقال المنهج الأول تقرير القواعد بناء على الأدلة بغض النظر عن الفروع، وهذا هو منهج جمهور العلماء، وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة الذين يطلق عليهم المتكلمين. والمنهج الثاني تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذا هو منهج الحنفية والذي يطلق عليه الفقهاء، فهم يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، يأخذون منها قواعد فقهية، يقول آسف قواعد أصولية وقواعد فقهية أيضا. فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهية، لذلك كان منهج الحنفية من أوائل من ألف في القواعد الفقهية. بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله المتوفى سنة 600، فألف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، فاعتذى العلماء بعده حذوه فألفوا مؤلفات عديدة في هذه القواعد. العز بن عبد السلام ألف كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهذا في القواعد الفقهية وخاصة في قاعدة المصالح، مصلحة التي قال العلماء أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، فتكلم العز بن عبد السلام في هذا الباب عن هذه القاعدة، في هذا المؤلف عن هذه القاعدة وكيف تجلب المصالح وتدفع المفاسد، وكيف هي الشريعة مبنية على المصالح وجلب ودفع المفاسد، وأن هذا في جميع أبواب الشريعة، في باب المعاملات، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب فقه الأسرة، في الجنائي، في فقه الجنائي أيضا كله، وأيضا في السياسة الشرعية، وفي جميع أبواب الشريعة، في أبواب الجهاد أيضا والتعامل مع غير المسلمين، هذه كلها جاءت بها الشريعة بالمصلحة. فألف كتابه هذا قواعد الأحكام في مصالح الأنام، واعتبر من ألف أول من ألف في هذا الفن. إذا نظر الإنسان للكتب المؤلفة في القواعد الفقهية يمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى تقسيمات عدة. التقسيم الأول تقسيم مؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب، فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظار، ويراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد. بعض العلماء يقول الأشباه هي الأمثال، يعني لا فرق بين الأشباه والأمثال، فالأشباه هي المسائل المتطابقة والنظائر هي المسائل المقاربة. لذلك جاء في الأثر الحق الشبيهة بالشبيه والنظير بالنظير، الشبيه بالشبيه هو الذي يطابقه في كل جانب أو في الأغلب، والنظير هو المقارب له، هو المقارب له. فبعض العلماء يقول لا، الشبيه ليس من كل وجه، المثيل من كل شيء، من كل وجه الذي يكون مثله، والكلي والأغلبي لا فرق بينهما. لذلك القاعدة الفقهية عند بعض العلماء هي حكم الأغلبي، وعند البعض هي حكم كلي، وهذا خلاف في النهاية خلاف لفظي، فالكل والأغلب في الحقيقة لا فوارق بينهم كثيرا. وإن كانت تختلف في بقية وجوه الغالب في إطلاق لفظ النظار أن يراد به المسائل المتشابهة في الصور المختلفة في الحكم. ومن الكتب المؤلفة باسم الأشباه النظار، أشباه النظار لابن الوكيل الشافعي، له كتابه اسمه أشباه النظار مطبوع موجود. الأشباه النظار أيضا للسيوطي، السيوطي الذي ألف في جميع الفنون ألف في القواعد كتاب الأشباه والنظائر. أيضا كتاب الأشباه النظار لابن نجيم، وأراد الحنفي أراد أن يكون مقاربا لمؤلف السيوطي وألف هذا الكتاب واستفاد من طريقة السيوطي كما ذكر، وأخذ منه كثيرا من مباحثه. والاسم الثاني مما سميت به المؤلفات هي هذا العلم اسم الفروق، الفروق أو الفروق الفقهية. نحسنت. وممن ألف في ذلك السامري الحنبلي ابن سنينة صاحب المستوعب، فقد ألف كتاب الفروق طبع منه جزء فقط. ومن ذلك أيضا القرافي في كتابه الفروق، وأيضا الذي ألف كتاب الفروق، ومن ذلك أيضا كتاب الفروق لأبي محمد الجويني والد أبي المعالي الفقيه الشافعي المعروف. ومن الأسماء التي ألفت ومن الأسماء التي سميت بهذه المؤلفات في هذا العلم اسم القواعد، مثل قواعد ابن رجب، اسمها القواعد لابن رجب الحنبلي، والقواعد للأنشريسي، وأيضا إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، وأيضا المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي الشافعي، أيضا قواعد للمقرري عند المالكية. فجميع الفقهاء ألفوا في هذا، المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. وإذا نظر المؤلف وإذا نظر الإنسان إلى المؤلفات في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية يجد أنها نهجت مناهج متعددة في الترتيب، فليس ترتيب القواعد الفقهية سائرا على منهج واحد، بل الكتب في القواعد الفقهية على طراق مختلف في الترتيب. فمن هذه المؤلفات ما يرتب القواعد بحسب أهميتها وشمولها، فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع من كل باب فقهي. القواعد الفقهية منها ما يطلق عليه القواعد الكبرى، وسميت القواعد الكبرى لأنها أولا شاملة لجميع أبواب الشريعة، مثل الأمور بمقاصدها، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة أن الأمور مقاصدها أن من الأعمال البنيات هي نفسها. هذه القواعد الكبرى شامل لجميع الأبواب. أمر آخر أيضا أنها محل اتفاق بين الفقهاء، فلذلك سميت قواعد كبرى لأنها شاملة لجميع الأبواب ومحل اتفاق بين سائر العلماء، فكانت تقدم في التأليف وفي البيان. وألف فيها مؤلفات خاصة في هذا الزمن، القواعد الكبرى للبورنو، والقواعد أيضا الكبرى ليعقوب البحسين، يعتبرون من المبرزين في هذا العلم في هذا العصر، الشيخ بورنو وأيضا الأستاذ يعقوب البحسين وغيرهم، أيضا للعجلان ألف أيضا كتاب قواعد الكبرى، وكثير من المؤلفين اليوم ألفوا في هذه القواعد. القواعد الأخرى التي تشمل كثير من الأبواب لكن أقل تسمى قواعد فقهية وتصنف من ضمن القواعد، لكنها لا تكون كبرى لأنها قد تأخذ أبوابا من العبادات وأبوابا من المعاملات، وقد تكون أبوابا من العبادات فقط أو أبوابا فقط من المعاملات، لذلك تسمى قواعد لكنها لا تصل إلى درجة القواعد الكبرى من حيث الشمول ومن حيث الاتفاق. وهناك ضوابط فقهية التي تختص بباب واحد، ولذلك يقول المؤلف هناك من بدأ بعض المؤلفات في القواعد الكبرى فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع من كل باب فقهي، ثم يتطرق للقواعد الكبرى التي تدخل في أبواب متعددة وإن لم تكن تدخل في جميع الأبواب، مثل قاعدة التابع، ثم يذكرون القواعد الخلافية. ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتاب الأشباه النظار للسيوطي ولابن نجيم الحنفي. والمنهج الثاني ترتيب الكتب الفقهية، أي يأخذون بترتيب الكتب الفقهية فيبدأون بقواعد الطهارة، قواعد الصلاة، قواعد الزكاة، قواعد الصيام، قواعد الحج وهكذا، أو ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحرف الأولي، يعني على حروف الهجاء، على حروف الهجاء ما يسمى بالتأليف المعجمي على طريقة المعاجم، على طريقة الموسوعات، مثل الموسوعة الفقهية عندنا تبدأ بحروف الأبجدية. هناك موسوعة الفقهية البورنو يعني في أكبر كتاب في القواعد الفقهية 13 مجلد أيضا على حروف المعجم. أيضا من ضمن هذه المؤلفات كتاب المنثور، ذكر قال وهو من ضمن من ألف في هذا زركشي في بدر الدين زركشي في كتابه الشافعي في كتابه المنثور. ولعل هذه الطريقة من أحسن الطرق في ترتيب القواعد لنا. نعم كقارئ وباحث تريد أن ترجع مباشرة إلى القاعدة ترجع إلى الحرف، لكن بالنسبة يعني للترتيب الفقهي هو أفضل لمن يقرأ في الفقه، يعني يأخذ القاعدة في موضعها، فهنا يثبت ربط القاعدة مع الفروع. لكن عند البحث فإن أفضل طريقة لك في البحث الطريقة الموسوعية مباشرة. إذا عرضت عليك مسألة أول ما تبدأ بالموسوعة الفقهية، رغم أنها لا تعد عندنا في مجال البحث العلمي هي مصدر، لكن وسيلة للمصادر. يعني لو أخذت مسألة ثم ذكرت الموسوعة غير مقبول هذه نقلك المعلومة، لا بد أن ترجع إلى كتب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة. لكن ابتداء الموسوعة تعينك للوصول إلى هذا القول وهذا الرأي. إذن طرق الموسوعة هي مناسبة للباحثين والمطلعين، أما للمتعلم والمبتدئ فيناسب ذكر دراسة الأبواب الفقهية وذكر القاعدة في بابها، أو تقتصر على بعض الأبواب مما تختلف فيه الأنظار وتختلف فيه وجهات العلماء. من أنواع الترتيب الكتب في القواعد الفقهية ترتيبه بحسب الأبواب الفقهية، فيورد القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة ثم كتاب وهكذا، ومن سار على هذا المنهج المقرري المالكي في كتابه القواعد، وأيضا طبع منه جزء تخيق الأستاذ الدكتور أحمد بن حميد. وقد سار جماعة من العلماء في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب، مثل كتاب القواعد لابن رجب. وكتاب القواعد لابن رجب اختصره أيضا صاحب المنظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي، له مؤلف في القواعد اختصر فيه كتاب القواعد لابن رجب، فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب. إذا تقرر ذلك فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة الشمول لهذه المؤلفات لغير علم القواعد الفقهية من العلوم يمكن تقسيمه إلى أقسام عدة، فمنها مقتصر على القواعد الفقهية فقط، يعني مؤلفات خاصة بالقواعد لم تذكر علم أصول الفقه ولم تذكر القواعد الأصولية، ولا يذكره ولا يذكر غيره من هذا من الفنون، مثل كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية مثل كتاب الفروق القرافي. كتاب الفروق القرافي يذكر قواعد أصولية وقواعد فقهية وفروق فقهية، الفروق الفقهية والتقاسيم الفقهية فن مستقل أيضا، يذكر الفرق بين أحكام مثلا الرجل والمرأة، يذكر الفرق بين البيع وبين الإجارة، يذكر الفرق بين هذه العقود والأحكام، أيضا يذكر التقاسيم الطلاق بدعي طلاق سني وهكذا، هذا أيضا فن. والشيخ بن سعدي ألف كتاب اسمه قواعد والتقاسيم البديعة، وهذا فن مستقل أيضا لوحده، يعطي للفقيه تصور للفقه وسهل وسرعة الوصول إلى المسألة وتنزيل مسألة منزلها الصحيح ومكانها الصحيح بين مسائل الفقه. فإذا الفروق القرافي يعتبر من الموسوعات العظيمة في الفقه الإسلامي، لأنه جمع كل هذه الأشياء. وتأسيس النظر للدبوسي أيضا، وإن كان الكتاب ليس كبيرا لكنه ألفه بهذه الطريقة بذكر مسائل في الأصول ومسائل في القواعد ومسائل في القواعد الأصولية. ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية، مثل كتاب الزركشي في كتابه المنثور. إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ هنا يذكر الآن الفرق في هذه المقدمة، الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. قال الأمر الأول أن القاعدة الأصولية توجد أولا، القاعدة الأصولية توجد أولا، الأمر يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية توجد أولا، ثم بعد ذلك ننظر في الأدلة. أقيم الصلاة أليس أمر؟ أمر. فننظر للقاعدة الأصولية، الأمر يدل الوجوب، نأخذ منه إذن وجوب الصلاة. إذن القاعدة الأصولية توجد ماذا؟ أولا. المقصود بالقاعدة الأصولية هي النظر في الأدلة، كما في علم أصول الفقه، علم أصول الفقه يبحث بأدلة الفقهاء هل هذا الدليل صحيح أو لا، هذا الكتاب مفهوم الكتاب، السنة مفهومها أقسامها أحاد متواتر، الإجماع ما هو الإجماع،
ما هو إجماع سكوتي، ما هو الإجماع المنعقد، شروط الإجماع، القياس، شروط قياس، أنواع القياس، ثم نأتي الأدلة المختلف فيها، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، الاستحسان، الاستصحاب. هذا هو علم أصول الفقه. فالقواعد الأصولية أخذت من هذا، خاصة في باب دلالات الألفاظ. فإذن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيعرف منها قاعدة فقهية. إذا القاعدة الفقهية بعد أن نوجد مجموعة من الفروع الفقهية يتحصل لنا من هذه الفروع المجموعة ماذا؟ قاعدة فقهية. تحصل لنا قاعدة فقهية، لكن بالنظر إلى أصلها، ما المقصود بأصلها؟ بالنظر إلى الدليل، بالنظر إلى الدليل. فإذا وجدنا أن هذه الفروع كلها اجتمعت، لأن أقيم الصلاة أمر أخذ منه وجوب أشياء كثيرة، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة على المكلف، وجوب الصلاة على الرجل والمرأة، وجوب الصلاة في وقتها، وجوب أداء الصلاة فورا، يعني كلها ممكن أن تستنبط من نص واحد. من خلال هذه النصوص الشرعية والأدلة الشرعية تؤخذ أيضا القاعدة، لكن هذه الفروع المتعددة تجمعها قاعدة واحدة. فلذلك القواعد وجدت لاحقا، أما الأفقية، أما القواعد الأصولية فهي سابقة. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل وتفصيل. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تؤخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا. لما؟ قال لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا، مثل أقيم الصلاة. إذن لا أحد يقول الصلاة واجبة لأن الأمر يدل على الوجوب. طيب ما هو الدليل؟ أقيم الصلاة. إذن لا يؤخذ من القاعدة الأصولية الأمر، إنما أخذ من الدليل الذي هو الآية. إذن القاعدة الأصولية غالبا لا يحتاج إليها عامة الناس، يحتاج إليها المفتي المجتهد الذي يبلغ منزلة الاجتهاد والإفتاء حتى يعرف كيف يفتي وكيف يقرر الحكم. فلذلك هو أكثر الناس استعمالا لها، بخلاف المستمع، فإنه لو ذكر له بالفتوى هذا الكلام سيذهب مباشرة إلى ربط الحكم بالآية، ربط الحكم بالسنة، ربط الحكم بالإجماع، وهكذا. إذن القاعدة الفقهية تسهل لك أيها القارئ معرفة مجموعة المسائل المتشابهة. فلا يمكن، قال من الفروق، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكم مباشرة. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء. الأمور بمقاصدها، بلفظ آخر إنما الأعمال بالنيات، هذه توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن أن نستدل بقاعدة إنما الأعمال بالنيات على وجوب النية في العبادات، في الطهارة، في الصلاة إلى آخره. لما؟ لأنها هي مأخوذة من النص ومن الدليل، فممكن الاستدلال بالقاعدة، لأن الاستدلال بالقاعدة استدلال بأصلها، وإلا فهي ليست دليلا لوحدها، لكن لأنها أخذت من أدلة ونصوص شرعية، من نصوص شرعية، فلذلك هي دليل بهذا المعنى وهذا المأخذ. نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة والوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة، مما يعتني علماء القواعد الفقهية فيه بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية، الفرق بين القاعدة والضابط. وهناك فرقان ظاهران بين القواعد الفقهية والضوابط. الضوابط الفقهية تختلف عن القواعد، أن القواعد أشمل، الضوابط تكون خاصة في باب من الأبواب. أيضا أن القاعدة لها أصل دليل واضح من خلال نص القاعدة ومن خلال ربطها بالأدلة، بخلاف الضوابط الفقهية فإنها نادرا ما تكون مرتبطة بأصلها، في الغالب لا يعني لا يكون لها ارتباط مباشر بالنصوص والأدلة، وإنما هي ألفاظ فقهية عند الفقهاء تنتشر لضبط المسائل في الباب الواحد. يقول الفرق الأول أن القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات فرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد مثال ذلك قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب، أبواب النفل نوافل الصلوات، مثله ضابط كل زوج يلاعن، فهذا ضابط فقهي يختص بباب. إذن لاحظ على هذه الألفاظ في الضوابط أنها تختص بباب، لا يمكن إعمالها في باب آخر. الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم وهو الدليل الوارد في ذلك، إنما الأعمال بالنيات كما رواه الشيخان من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها، مثل ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، هذا من خلال مجموع الأدلة أخذوا هذا الضابط، ومن خلال فروع هذا الباب أخذوا هذه القاعدة، لكن لا يوجد نص ينص على ذلك، ولذلك تكثر المسائل الخلافية في هذا الباب، لذلك يكثر عند الفقهاء الجهر بالبسملة والجهر بالاستعاذة. لماذا وقع فيها الخلاف بين المالكية والجمهور أو الشافعية أيضا في هذه المسألة؟ المالكية بالأخص خلاف مع الجمهور أنها وردت في السنة ولم ترد في الفريضة، والمالكية منهجهم التمسك أحيانا في كثير من المسائل بالظاهر، فحديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلاة الليل فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا هذا خاص بالنفل فيكره قراءتها في الفريضة عند المالكية، لأنها فرقوا بينها أنها وردت فقط في النفل. الفقهاء يقولون ما جاز في الفرض جاز في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض، إلا ما دل الدليل على الفرق بينهما كالصلاة على الراحلة، كالصلاة على الراحلة صلاها في النفل أو في الفرض ولم يصليها في الفريضة، الحديث أنس قال فإذا كانت المكتوبة نزل فصلى.
القياس قياس العبادات،
الجمهور ما عملوا القياس، الجمهور عملوا عموم الأدلة، فإنه ما ورد في الصلاة يشمل جميع الصلوات، لا فرق بين النفل وبين الفرض إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. فالصلاة على الراحلة دل الدليل على التفريق بينها في الفريضة وبين النافلة، فيقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا في سفر صلى على راحلته، النافلة في السفر صلى على راحلته، فإذا حانت المكتوبة نزل فصلى، فدل على أنه ذكر هذا الوصف على التفريق بينهما. أما الجهر فجهر في النفل لا يدل على أنه، أو قرأ الاستعاذة والبسملة في النفل لا يدل على أنه لا تقرأ ماذا في الفريضة، لكن ممكن هناك أدلة تدل على أنه لم يجهر بها لحديث أنس وحديث عائشة كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فنجمع فنقول يقرأ لكنه البسملة والاستعاذة في الفريضة لا يجهر بها، يقرأها ولكن لا يجهر بها، ممكن أن يجهر بها في النافل كما يقولون كما يقول المالكة. إذن المقصود أن لا يوجد دليل ينص على هذه القاعدة، إنما هي أخذت من جملة هذه النصوص وجملة هذه الأفعال ومن أقوال الفقهاء، بخلاف قاعدة الأمور بمقاصدها فما أخذه واضح من خلال النص الوارد في ذلك. إذا تقرر ذلك فما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي، هنا يعرف القاعدة يقول هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. قولنا حكم لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عن، هذا معنى الحكم، الحكم هو إما إثبات أمر لأمر أو نفيه أو نفيه عنه، هذا دائما لما تسأل عن حكم المسألة تريد أن تعرف هل هو جائز أو غير جائز، هل هو حلال أو حرام، هل هو فاسد أو صحيح، هل هو وهكذا، هذا الحكم، السؤال عن الحكم المقصود منه معرفة هذه الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، واجب مستحب مباح مكروه محرم، هذه الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية شرط سبب مانع إلى آخره، إذن فاسد صحيح، إذن هذا أو هذه الأحكام الحكم هو معرفة هذه الأحكام التي خاطب الله عز وجل بها المكلفين، إذن هي حكم كلي. قال لإبعاد الأحكام الجزئية، أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة. بعض العلماء يقول فهذه ليست من القواعد الفقهية، بعض العلماء يقول نقول أغلبي وليس كلي، نقول أغلبي وليس كلي، لأنه أحيانا يكون فيه مستثنيات، فإذا كان فيه مستثنيات فيكون الحكم أغلبي أو كلي، يكون أغلبي، لأنه لو كان كلي ما خرج منه ماذا؟ مستثنى. وهم يقولون لكل قاعدة شواذ عند النحاة وعند الفقهاء، لكل قاعدة مستثنى، لكل قاعدة مستثنى. وقيل كل الإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، يعني قصدها المسائل الفرعية الدقيقة، فهذه ليست من القواعد الفقهية. فالمسألة الفقهية ليست قاعدة، تكون مسألة، لكن مجموع المسائل التي تتفق في حكم واحد تكون ماذا؟ قاعدة. أحسنت. وقيل فقهي لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب، الفاعل مرفوع قاعدة نحوية، والاثنان مع الاثنين هذا أي يكون أربعة، ونحن ذلك في الرياضيات أو الحساب. وقيل ينطبق على جزئيات عديدة، لأن هذا هو المراد بالقاعدة، أنه ينطبق على جزئيات عديدة. فما فائدة القاعدة؟ أنك تجمع فروع كثيرة ومتعددة في عبارة واحدة. وقيل من أبواب المتعددة لإخراج الضابط الفقهي، وقيل في التعريف كلي ولم يقل أغلبي، مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات داخل القاعدة. فعندما نقول المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي وليس حكم جزئيا، فلم أقل أغلب المشقة تجلب التيسير، هذا لحظ ملحظ، وهو قوله كلي أنه لا يقصد به الحكم، وإنما يقصد به الكلية من حيث شمولها عدة أبواب، من حيث شمولها عدة أبواب. وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معنى أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي. إذن الشيخ يميل إلى التعريف بالكلي، يقول من باب أنه حكم كلي يشمل أبواب متعددة، والمستثنى هذا يكون فرع لا يلتفت إليه. ومن اعتنى بعلم القواعد الفقهية وألف فيها المؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم، منها اختصار قواعد ابن رجب، ومنها كتاب القواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو كتاب موجود ومتداول، ذكر فيه 60 قاعدة وبضع 40 من الفروق والتقاسيم. ومن مؤلفاته أيضا كتاب منظومة القواعد الفقهية وشرحها، والذي بين أيدينا. نبدأ الآن في ذكر القاعدة ومقدمة منها. قال البداء في الخطب بحمد الله، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. في هذه بدأ المؤلف رحمه الله في الحمد والثناء على الله جل وعلا، ولا شك أن البدء بحمد الله هو عادة أهل العلم اقتداء بالكتاب العظيم الذي بدأ بصورة الحمد لله رب العالمين، وابتداء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبه بخطبة الحاجة التي فيها إن الحمد لله، ولقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أقطع وأبتر، رواه أبو ذر الهروي وغيره. ومجموع طرق هذا الحديث يصل إلى أن يكون حسنا. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. الأرفق من الرفق، وهو سبحانه متصف بالرفق، فالله رفيق سبحانه، وجاء أيضا في ذكر أسمائه هذا الاسم. وجامع الأشياء والمفرق، يقول المؤلف أيضا في جامع الأشياء، قال هذا فيه وصف لله جل وعلا بالجمع والتفريق، ومن أوصاف الله عز وجل أنه يجمع بين الأشياء المتشابهة في الحكم ويفرق بين الأشياء المختلفة. وعلى هذا الأمر بنيت القواعد الفقهية، فإن القواعد عبارة عن جمع المتشابهات ووضعها في قاعدة واحدة. لذلك المؤلف لماذا ذكر هذا الوصف وجامع الأشياء والمفرق؟ أنها تناسب وصف ماذا؟ القواعد، قواعد الفقهية. نحن يعني نختصر بمثل هذه المقدمة. وعلى هذا الأمر بنيت القواعد الفقهية، بينما علم الفروق مبني على إظهار السبب الذي من أجله فرق بين المساء. ثم قال ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. أيضا هذا فيه وصف لله عز وجل بأنه ذو النعم الواسعة على العباد، وهذا يوافق قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحكم الباهرة الكثيرة، فالله عز وجل حكيم، ومن مقتضى هذا الاسم أنه حكيم في كل شيء، في أمره ونهيه وتشريعاته وفي قضائه وفي قدره، ففي كل شيء سبحانه له آية تدل على حكمته سبحانه، في كل شيء له آية تدل على حكمته. نعم، والحكم الباهرة الكثيرة، أي أن لو نظر الإنسان فيما جعله الله عز وجل في الأحكام على وجه الخصوص وما فيها من مصالح للعباد لوجد فيها هذه الحكم الكثيرة التي تنبهر منها العقول، كيف شرع الله عز وجل لنا هذه الشرائع وكانت مناسبة لطبيعة الإنسان وحاجة الإنسان، طبيعة الإنسان وحاجة الإنسان. فحاجة الإنسان لأن يتعبد الله عز وجل شرع لنا أحكام العبادات، وحاجة الإنسان لبقاء جنسه البشري شرع لنا الزواج، وحاجة الإنسان أيضا لاستمراره شرع لنا البيعة والشراء، وحاجة الإنسان للإنسان الآخر شرع لنا الأخلاق والسلوك والعلاقات، وحاجة الدول للدول الأخرى شرع لنا العلاقات الدولية من الجهاد والصلح والمعاهدات والعهود والمواثيق. إذن لو نظرنا لانبهرنا، لوجدنا أن الإسلام شمل بجميع أحكامه كل ما يحتاج إليه البشر، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستحب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد الثناء على الله عز وجل في الخطب وفي الحوائج وفي أيضا البدء في الأمور ذات الشأن العظيم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت فيها أدلة كثيرة في فضلها وفي مكانتها في الإسلام، وألف العلماء في ذلك المؤلفات من أكبرها وأشملها وأفضلها كتاب ابن القيم جلاء الأفهام. نعم، الشرح الشيخ سعد الشثري. لا، ليس للناظم، الناظم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، سعد الشثري هو الشارح، هذه يعني شرحه مفرغ من دورة علمية، وعضو هيئة كبار علماء الشيخ معروف. ثم قال: وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. أيضا ثم الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالصلاة عليهم في صلاتنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأيضا مأمورون بمحبتهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حبنا للصحابة أيضا نحن مأمورون به، وذكر الصحابة بعد الآل عطف الخاص على العام، لأن الآل في أرجح أقوال العلماء بالنسبة لآل محمد أنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أقاربه ومن غير أقاربه، أن أصحابه وأتباعه كلهم داخلون في الآل، كلهم داخلون في الآل. أما الآل في اللغة فيطلق على آل الرجل أي أقاربه، لكنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء داخلة أو شاملة للجميع، لأقاربه وأتباعه، أقاربه الذين هم على دينه وأتباعه الذين هم على منهجه وطريقته صلى الله عليه وسلم. الأبرار الحائزي مراتب الفخار، لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم نالوا المرتبة الشريفة المنيفة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وذكرتهم الكتب السماوية أيضا السابقة. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. بعد ذلك يقول بدأ المؤلف ببيان منزلة العلم، وأن العلم نعمة من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، وقد جاءت النصوص المتواترة في بيان فضل العلم ومكانته، ومنها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء في الصحيح من حديث معاوية، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس أصحابه في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، دخل أحدهم في الحلقة وجلس الآخر خلف القوم، ولا الثالث مدبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم مثل القوم، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والعلم يستفاد به شيئان: أولا اليقين
اليقين الذي تزول به وساوس الشيطان بالشبهات. كل إنسان محتاج إلى العلم مهما بلغ من العلم. ولذلك الإمام أحمد كانت معه المحبرة ومعه الورق إلى أن إلى يوم وفاته رحمه الله. فقالوا إلى متى يا أحمد؟ قال مع المحبرة إلى مقر. ولذلك توفي رحمه الله ولم يخرج المسند. المسند خرج بعد وفاته، فلما حانت الوفاة قال في هذا الخزانة في هذا الصندوق كراريس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعتها من 1000 حديث، من 1,000,000 حديث، وجمع أكثر من 20,000 حديث، وأضاف إليها عبد الله ابن الإمام أحمد بقية الزوائد على المسند. الشاهد من ذلك أن الإنسان يبقى مع العلم. لما؟ لأن الإنسان لا يضمن ثباته على الحق وعلى الدين، لكن المدارسة، مدارسة العلم من أسباب الثبات حتى الممات، من أهم أسباب الثبات حتى الممات مدارسة العلم. فلذلك العلم صلة بين أهله، يتواصل به الناس عند بقائه، أما عند انقطاع العلم فينقطع هذا الوصل. فلذلك العلماء دائما وابدا بحاجة إلى التعلم والتعليم، كلنا بحاجة إلى أن نتعلم ولا أن نعلم، لأن هذه المدارسة، مدارسة العلم، من أفضل القرب إلى الله جل وعلا، ومن أعظم الأسباب في الثبات. لذلك يقول هو اليقين الذي تزول به وساوس الشيطان. الشيخ ابن سعد رحمه الله في آخر حياته أصيب بالربو وأثر عليه كثيرا، فأرسل إليه الملك عبد العزيز بطائرة إلى القصيم، أول طائرة تنزل القصيم في ذاك الزمن، فحملته إلى بيروت ونزل في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. فلما نزل المستشفى، والشيخ تعرفون أن هذا المرض يسبب ضيقة للإنسان، مرض الربو، حتى قيل عن ابن حزم أنه كان مصاب بالربو لأنه فيه حدة وشدة، قالوا أن أثر ذلك بسبب الربو. طبيعة الإنسان إذا أصبح مع ربو ضيق التنفس هذا يجعل مزاج الإنسان صعب وفيه حدة. فالشيخ أصيب بهذا المرض، فظن الممرضون أن الشيخ فيه حدة وفيه كذا وفيه توتر، فوضعوا تحت رأس الشيخ كتاب دع القلق وابدأ الحياة المترجم من الإنجليزي، وكان يتكلم عن ما يحتاج إليه هؤلاء الكفار. فلما قرأ الشيخ ألف كتاب على غرره لكنه على منهج صحيح، سماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ولو تلاحظ هذا الكتيب الصغير هو علاج للأمراض النفسية، وهذا صح وحق. فالشيخ رحمة الله بعد أن رجع يحدثنا أحد الذين كانوا يعني قريبين من الشيخ، والده كان قريبا من الشيخ وهو أستاذ لنا فيه، يقول الشيخ بعد الرجع وجد أن كثير من الناس تعتريهم أمراض نفسية، في خاصة في هذا الزمان، في الزمان المتأخر بسبب ما الحياة وتغير نمط الحياة عليهم، فأصيب كثير من الناس أمراض نفسية، فكان يعتقد البعض بأنه مس وأنه مسحور وهو فيه ضيق نفسي بحاجة إلى أن من يفرج عنه هذا الهم النفسي. فالشيخ رحمة الله عليه لما وضع هذا الكتاب أراد به هؤلاء على وجه الخصوص أنه علاجا لهم من ذلك. فلذلك العلم أحد أسباب الراحة النفسية، تجد الراحة النفسية في ماذا؟ في تناول هذا العلم العظيم، فهو اليقين الذي تزول به وساوس الشيطان بالشبهات. فاليقين من صفة أهل الإيمان، وكلما كان المرء عالما حصل له اليقين، وكلما كان متمسكا بمنهج السلف الصالح وعقيدة السنة حصله من اليقين ما لم يحصل لغيره. لذلك أهل البدع على شك، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين خرب. فهم هؤلاء أهل علم الكلام يعتقد أن الناس كلهم مثله، انتهى به الأمر في علم المنطق والحديث عن الذات الإلهية من العقول وليس من النصوص، آل به إلى أن يصل به الأمر إلى الشك، يعني وصل إلى مرحلة الشك وزال عنه اليقين. فتمنى في آخر حياته يقول ليتني أموت على عجائز عقيدة عجائز خراسان، لأنهم كانوا على الفطرة السليمة. فالفطرة السليمة تعضدها الأدلة، فالأدلة تثبت هذا العقيدة والفطرة السليمة فيك. كلما درست عقيدة السلف المنهج الصحيح في فهم الكتاب والسنة ستجد أنه يثبت اليقين الفطري في نفسك،
لكن إذا أردت أن تبعد هذا اليقين ستقع في شك. فلذلك لما أراد الجويني أن يثبت الأدلة على عدم علو الله وأنه في كل مكان، قال له: يا شيخ دعك من الأدلة، شيء في نفوسنا، إذا أردنا ندعو الله لا نتجه إلى أسفل، إنما نتجه إلى ماذا؟ إلى العلو. لما كل البشر يتجهون إلى العلو، مسلمهم وكافرهم كلهم يتجهون إلى العلو، لأنهم يعلمون علم يقين أن هذا الأمر الفطري لا يستطيع أن يمحوه شيء في قلب الإنسان. ها؟ نتوقف إن شاء الله، نسينا الوقت.